يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الأسبوع الماضي الدرس الماضي تكلمنا على الصوت والفرح ورحنا على حقائق التوبة ثم تكلمنا على أسرار حقائق التوبة ودرس اليوم كلام على لطائف هذه الأسرار يعني لمتابعة هذه الدروس يصل معنا إلى هذه النقطة وهي لطائف أسرار التوبة يعني التوبة كما ذكرنا لا شرائط لا تتحقق إلا بها وهذه الشرائط لا حقائق تبين مدى تحقق الإنسان شرائط التوبة ثم هذه الحقائق لا أسرار تكلمنا عليها ثم هذه الأسرار لا لطائف أتكلم عليها اليوم إن شاء الله تعالى وعلى بعضها. درس اليوم من دروس التوبة من الدروس المهمة يعني ما يتبعه من دروس متعلقة بلطائف التوبة بالذات من الدروس التي يجب على التائب إلى الله تعالى أن يتفهم لهذه المعاني وأن يحاول أن يتحقق بها في توبته حتى يصل إلى مراحل العبودية من أهم مراحل العبودية التي هي أصل أو التي مدار كلامنا عليها من أول هذه الدروس. ولذا الشيخ أبي المسائل نوبة لطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء. أولها أن ينظر الجناية والقضية فيعرف مراد الله فيها إذ خلاك واعتيادها فإن الله عز وجل إنما خلى العبد والذنب لأجل معنيين. المعنى الأول أن يعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته. والثانية أن يقيم على العبد حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته. نتكلم بقى على المسائل دي كده عايزة توضيح. من اطلع على هذه المسائل كما يقول الشيخ في الشرح يطلع على رياض منقى من رياض الإيمان على منازل كثيرة من منازل العبودية التي لو تحقق بها العبد سار إلى الله تعالى وترقى في طريق الله تعالى وصار سلوكه إلى الله تعالى من الباب الذي يحبه ربه تبارك وتعالى وهو باب العبودية كما سأشرح الشيخ. يقول أول لطائف هم لطائف أسر التوبة كما يقول الشيخ ثلاثة. أول هذه المسألة يعني غالبا سنتكلم على لطيفتين فقط والثالثة هذه سنتركها. أولى هذه اللطائف هذه المسألة التي نحن بصددها وهو أن ينظر الإنسان لما خلاه ربه تبارك وتعالى والذنب يعني لما لم يحول الحق تبارك وتعالى بين العبد وبين الذنب. لو تبارك وتعالى قادر أن يمنع العبد عن الذنب أن يحول بينه وبين الوقوع في المعصية يحول بينه وبين أن يعصي الله تعالى أن يعصي قلبه وجوارحه عن الزلل، ولكن الله تعالى يترك العبد ولا يعصمه كما ذكرنا في العصمة عن الذنوب والمعاصي، يتركه لهذه المعاني التي يقررها الشيخ. إذا أولى لطائف أسرار التوبة أن الله تعالى يترك العبد والذنب، لما يترك الرب تبارك وتعالى عبده ويذنب، لما يتركه يوقع هذه الذنوب والمعاصي أو يقع فيها، كل ما لهذا السبب. يعني أول لطيفة من لطائف أسرار التوبة أن يعرف العبد لما وقع في الذنب، لما خلاه ربه تبارك وتعالى ذنبه، لما لم يعصمه من هذه الذنوب ولم يحل بينه وبينها بين قلبه وبين مواقعتها. من عشان يعرف مسائل من مسائل الإيمان، يعني طالما تاب ورجع ودرس هذه المسألة وعلم علاقته بالله تعالى فيها فإنه لا شك يسير إلى عبودية ما كانت تتحقق له لو لم ينظر في هذا الذنب من هذه الوجهة التي يذكرها الشيخ. فإن تخلية الرب تبارك وتعالى للعبد لكي يذنب إنما ليعلمه هذه المسائل من مسائل إيمان من مسائل عبودية التي ترفع قدره والتي تزيد عبوديته لله تعالى. فيقول فإن الله تعالى خلى العبد والذنب لأجل معنيين. نتكلم عن المعنى الأول وهو أن يعرف العبد عزة ربه تعالى في قضائه وأن يعرف بره تعالى في ستره عليه وأن يعرف حلمه حال ركوبه المعصية أن الله تعالى حليم به فلم يأخذ وأخذ عزيز مقتدر ساعتها وهو يعصي الله تعالى. والرابعة أن يعرف كرم ربه تعالى عندما يقبل عذره عندما يرجع إليه. والخامسة أن يعرف فضل ربه تعالى عندما يقبل عندما يغفر له ذنبه وزلله. هذه المعاني يقول بها الشيخ نبدأ نشرح فيها. يقول بها هو يعلم أن صاحب البصيرة الإنسان الذي يقف على أحوال نفسه وينظر بعين بصيرته إلى ما هو مقدم عليه أو يعرف ربه معرفة البصيرة الصادقة. يقول صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر في خمسة أمور، يعني ينظر إلى أمور خمسة عندما تقع منه الخطيئة أو يقع منه الذنب أو تقع منه السيئة. هذه الأمور الخمسة يدخل منها ثلاثة، يدخل من الثالثة شبه على الكلام على المسألة التي نحن بصددها اللي هو المعنى الأول في تخلية العبد بينه وبين الذنب. واضح الكلام؟ أنت تابع كده ولا إيه؟ واضح؟ يعني ببساطة بيقول بأن ربنا تبارك وتعالى خلى العبد والذنب، دي اللطيفة الأولانية، خلى العبد والذنب لأجل معنوي. معنى الأولاني هو أن يعرف عزة ربه وبره وحلمه وكرمه وفضله، خمسة دول. والمعنى الثاني أن يقيم عليه حجته فإذا عذبه عذبه بعدله تعالى. دي اللطيفة الأولى. عشان يدخل إلى هذه اللطيفة فليقدم مقدمة. الشيخ يقول: صاحب البصيرة إذا أذنب ذنبا أو أخطأ خطيئة فإنه ينظر إلى خمسة أمور. الأمر الأول أن ينظر إلى أمر الله تعالى ونهي فيحدث له ذلك اعترافا بكون ما وقع فيه خطيئة فيقر على نفسه بالذنب. أول نظر ينظر صاحب البصيرة إلى ذنوبه ومعاصيه أن ينظر إلى أنه قد خالف أوامر الله تعالى، يعني ينظر في أمر الله ونهي فيعرف أنه قد خالف فيقر على نفسه حينئذ بالمعصية والخطيئة والذنب. والنظر الثاني أن ينظر إلى الوعد والوعيد، أي إلى وعد الله لأصحاب اليمين مثلا أو إلى أصحاب الحسنات أو إلى أصحاب الطاعات، ما وعدهم الله تبارك وتعالى به من النعيم المقيم ومجاورة في جنته. وأن ينظر إلى الوعيد، يعني إلى ما توعد الله تبارك وتعالى به أصحاب المعاصي والسيئات، فأن ينظر في الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية. هذا الخوف وهذه الخشية يحملانه على التوبة. النظر الثالث أن ينظر إلى تمكين الله له من هذه المعصية، إلى أن الله تعالى مكنه من هذه المعصية وخلى بينه وبينها وقدرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها، فيحدث له ذلك أنواع من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته، يحدث له معرفة بالله تعالى. ده بقى إيه؟ آدم إيه؟ هذه النظر الثالث هو محل الكلام على إيه؟ على المعنى الأول من المعاني التي ينظر فيها الإنسان إلى إيه؟ تخلية الله بينه وبين الذنب. وصلنا كده؟ ده اللي يبدأ يتكلم عليه بقى الشيخ. وفضل بقى نظرين، النظر الرابع والنظر الخامس، سيذكرهم الشيخ بعد كده. النظر الرابع إلى محل الجناية وهي النفس الأمارة بالسوء. النظر الخامس إلى الآمر له والمزين له لهذه المعصية وهو الشيطان. ده الرابع والخامس. إنما كلامنا الذي يتعلق باللطيفة الأولى إنما هو يتعلق بهذا المعنى الثالث، أن ينظر كما يقول الشيخ إلى تمكين الله له من المعصية. نفهم بهذه المسألة عشان يعرف الإنسان هذه اللطيفة الثالثة لما خلى الله تعالى بينه وبين الذنب، وكيف يخرج الإنسان بهذه التخلية بينه وبين الذنب إلى معرفته بالله تعالى، إلى عبوديات كثيرة لله تعالى. ويقول أنه لو شاء لعصمه منها، ويحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله تعالى وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه، وتوجب له هذه المعرفة بهذه الأسماء والصفات التي ذكرنا، توجب له عبودية بهذه الأسماء. يعني كيف يتعبد ربه تبارك وتعالى بهذه الأسماء التي اطلع عليها من هذا المعنى من هذه اللطائف التي ذكر الشيخ. واضح؟ واضح الكلام؟ يقول: ويعلم أن كل اسم وصفة من هذه الصفات له أثره الموجب له المتعلق به. المهم فمنها من هذه المسائل التي يتعلمها الإنسان لما خلى الله تبارك وتعالى بينها وبين الذنب، أولى هذه المسائل أن يعرف العبد عزته في قضائه، يعني أن يعرف عزة ربه تعالى في قضائه الذي قضى عليه بهذه المعصية، وهو أن الله تعالى سبحانه يقضي بما يشاء، وأنه تعالى لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء، وحال بين العبد وبين قلبه وجعله مريدا شائيا لما يريد الله ويشاء، وهذا من كمال عزة الله تعالى، لا يستطيعه أحد من الناس، لا تستطيعه أنت في قلبك، يعني لا تستطيعه أن تربط على قلبك أو أن تحافظ عليه أو أن تغلق عليه فلا تحول. بل لما وقعت في الذنب علمت أن الله تعالى عزيز في قضائه، أن الله تبارك وتعالى كما يقول الشيخ لما قضى ذلك وقلب هذا القلب علمت أن الله تعالى بهذه العزة وبهذه الإرادة، فمن كمال إرادته أن لا يقدر على ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. وغاية المخلوق أن يتصرف في ظاهرك وبدنك، لا يستطيع أن يقلب قلبك كيفما يشاء، وإنما تصرف في البدن الظاهر. وأما أن يجعلك المخلوق مريدا شائيا لما يشاءه منك فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة سبحانه وتعالى. إذا عرف العبد هذه المسألة علم مدى افتقاره إلى الله تعالى، علم مدى ما هو فيه من ضعف ومن ذلة، هذا الضعف وهذه الذلة توجب له أن يتعبد الله تعالى بذلك، يعني يعرف أنه لا مقلب لهذه القلوب إلا الله سبحانه وتعالى، أنه لو شاء جعله عاصيا لو شاء جعله طائعا، وأنه مقهور مربوب بعزة الله تعالى وكمال قدرته، وأنه لا يستطيع أحد أن يقلب قلبه إلا الله تبارك وتعالى. إذا علم ذلك علم مدى مسكنته ومدى افتقاره إلى الله، فلا يتجبر ولا يتكبر ولا يمن على الله تعالى، بل يعلم في كل أحواله أنه مفتقر إلى الله تعالى تذلل إليه، وأنه لولا فضله ولولا رحمته تبارك وتعالى فإن هذا القلب قد ينصرف إلى المعاصي والذنوب والسيئات، أنه لا يستطيع أن يتحكم فيه أو يوقفه. فإذا عرف العبد سيده عز سيده ولاحظه بقلبه وتمكن شهوده من هذا العز من كان الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له، كان اشتغاله عن ذل المعصية أولى به وأنفع له، لأنه يصير حينئذ مع الله تعالى لا مع نفسه. وهذا مقصود الشيخ في كيف يصل الإنسان أن يتعبد ربه تبارك وتعالى باسمه العزيز، كيف يصير مع ربه، يعني وقع في المعصية كيف نقلته هذه المعصية إلى أن يصير مع الله تعالى، إلى أن يتعبد ربه تبارك وتعالى بهذا المعنى من معاني العز، يعني كيف يكون عبدا لله تعالى من هذا المعنى أو من هذا الاسم من أسماء الله تعالى وهو العزيز، كيف يصير مع الله تعالى بعد هذا الدم. وهذا معنى من أهم المعاني، يعني انتقل الإنسان بعد أن كان في المعصية انتقل إلى أن يتعبد ربه تعالى باسمه العزيز، يعني يجول بفكره وبعبوديته لله تعالى من هذا المعنى، فيحدث له ذلك كما يقول بها الشيخ أنواعا كثيرة من العبودية لله تعالى، من شهود قدرة الله تعالى، من شهود افتقاره وذله، من شهود مسكنته، من شهود عزة الله تبارك وتعالى وإرادته ومشيئته، وأنه لا راد لحكمه تعالى، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه عبد فقير مربوب. فإذا تعبد ربه بهذه الأمور الذنب بالنسبة له دافعا إلى أن يكون مع الله تعالى في ذكره وعبادته بهذا الاسم من أسمائه تعالى وهو العزيز. واضح المعنى ده؟ قريب الوضوح شوية عشان كده بيقول: ومن معرفة عزته في قضائه أن يعرف أنه مدبر مقهور، ناصيته بيد غيره سبحانه وتعالى، لا عصمة له إلا بعصمته، فإن لم يعصمه ربه تبارك وتعالى فلا عاصم له، وهذا المعنى من أهم معاني العبودية التي بدأنا الكلام عليها منذ الزمن، أن الإنسان يعرف أنه كما يقول الشيخ ناصيته بيد غيره، وأنه مربوب مقهور يحدث له ذلك ذلا وانكسارا بين يدي الله. ما أنفع هذا الذل له؟ فإنه لا يدخل أحد على الله إلا من هذا الذل وهذا الافتقار، أن يرى نفسه شيئا أو أن يرى نفسه يستطيع أن يحافظ على نفسه أو على قلبه أو على تصرفاته. لو كان ذلك كذلك فلما لم يكن أحسن الناس وأعبد الناس وأفضل الناس؟ لا، هو مربوب وناصيته بيد غيره، مقهور بيد غيره تبارك وتعالى، يحدث له ذلك هذا الإخبات وهذا التذلل وهذا التواضع وهذا الانكسار لله تعالى، وذلك أنفع شيء للعبد، أنفع شيء أن يرى نفسه ذليلا مفتقرا إلى الله تعالى. فإن ترك نفسه لله على هذا النحو كان الله تبارك وتعالى له، صرف له ربه تبارك وتعالى أحواله وأموره، أن يرى نفسه شيئا وأنه يستطيع أن يصرف نفسه وأحواله وأن يدبر وأن يفعل وأن يريد وأن يشاء يتركه ربه تبارك وتعالى ونفسه، وحينئذ يقع في الخذلان، يكله إلى نفسه فيكون مخذولا. هذا المعنى يجب أن يتفهمه الإنسان. ليش يقول بعد أنا بحفظ وما أعرفش بيحصل لي إيه وأنا إن شاء الله هعمل كذا وهعمل كذا؟ يأكل أموره إلى الله تعالى ومشيئته إلى الله تعالى، تدبيره إلى الله تعالى، وأن يأخذ بالأسباب الشرعية الصحيحة التي تقربه من الله تعالى. نرجع إلى الكلام. ومن شهود عزته أيضا في قضائه أن يشهد أن الكمال والحمد لله تعالى، أن الكمال التام والحمد التام والغناء التام لله تعالى وحده، كل ذلك لله. هو صار كما ذكرنا مقهور مربوب بيد غيره، ناصيته بيد غيره، لا يستطيع لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا مشورا، لا يستطيع نفسه، لا يستطيع أن يدفع سيئة من السيئات عن قلبه ونفسه، أليس كذلك؟ يستطيعها؟ لا يستطيعها. فلما يرى العبد نفسه كذلك على هذا الحال، يرى هذه المسألة، يشهد كمال ربه تبارك وتعالى وتمام الحمد له والعزة له، ويشهد الغناء التام له، يشهد الغنى التام لله تعالى، وأن العبد نفسه يشهد بها تقصيره وتفريطه، وأنه أولى من حاجة خراب. وكلما ازداد شهود ذله ونقصه وتصيره وعيب نفسه، وازداد شهوده لعزة الله تعالى وحمده وغناه، كلما ازداد ذلك ازداد ذلك، وكلما نقص ذلك نقص الآخر. يعني كلما نقص شهوده لافتقاره وذله كذلك ينقص شهوده لكمال الله وعزة الله وغنى الله تعالى وغير ذلك. يعني لما لا يشهد الإنسان هذه الأسماء والصفات لله تعالى فيتعبد بها ربه تبارك وتعالى؟ لما لا يشهد ذلك؟ لأنه ما تحقق في نفسه بذلك. فإن تحقق في نفسه بهذا الشهود شهد من الله تعالى، رأى آثار هذه الأسماء والصفات. ومنها أن يعرف بره سبحانه، الثانية المسألة قلنا الأولى أن يعرف عزته في قضائه، والثانية أن يعرف بره في ستره. الله تبارك وتعالى حال المعصية قد ستر عليه، فيتعلم منها كيف يتعبد ربه تبارك وتعالى باسمه البر، أي يعرف بر ربه به، أو بر ربه يعرف بر ربه به حال ارتكابه المعصية، وأنه قد ستره سبحانه وتعالى وهو بهذه الحال. ولو شاء لفضحه على رؤوس الناس. يحدث له ذلك هذا المعنى من هذه المعاني التي يتكلم عليها الشيخ، يحدث له هذا المعنى أن يتعبد ربه بمعنى هذا البر، وهو اسم من أسماء الله تعالى البر. يقول أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤية الله له في هذا الحال وفي هذه الحال، ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه. وهذا من كمال بره سبحانه وتعالى ومن أسمائه البر. وهذا البر من سيد تبارك وتعالى كان عن كمال غناه عنه، يعني ستره وهو لا يريد منه شيئا، لو شاء لفضحه على رؤوس الناس وبين لهم مساوئه وعيوبه وزلاته، ولكنه بر كما يقول. هذا عن كمال غنى الله تعالى عنه وكمال فقر العبد، يعني لو فضحه ما استطاع لنفسه شيئا ولا غدا ولا احزنا كما يقول. فيشتغل العبد حينئذ بمطالعة هذه المنة من الله تعالى ومشاهدة هذا البر من الله تعالى والإحسان والكرم، فيذهل عن ذكر الخطيئة ويبقى مع الله تعالى منشغلا ببره وإحسانه ولطفه وكرمه، يحدث له ذلك حياء ومحبة وإنابة إلى الله تعالى أن أكرمه وستر عليه ولم يفضحه ولم يبين مساويه وعيوبه. يقول فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم، فيذهب عن ذكر الخطيئة فيبقى مع الله سبحانه، وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته وشهور ذل معصيته. فإن الاشتغال بالله تعالى والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى. لا يجب له ذلك هذا نسيان الخطيئة مطلقا، بل في هذه الحال فقط، يعني أحدثت له المعصية وأحدثت له الخطيئة، أن يعبد ربه ببره وإحسانه، أن يتودد إليه وأن يتلطف له وأن يعرف كرم ربه تبارك وتعالى، إن استطاع ذلك كان أولى له وأنفع، وإلا فليرجع إلى ذل الخطيئة والمعصية فيوقفه عند حده أو فيوقفه عند حده. ومنها تعالى في إمهال راكب الخطيئة ولو شاء لعجله بالعقوبة، أي قبل ذلك كان يشهد بر ربه تبارك وتعالى في ستره أنه لو شاء لفضحه تبارك وتعالى على هذه المعصية، وفي هذه يشهد حلم الله تعالى، يأمره ربه تبارك وتعالى فيخالفه وينهاه فيخالفه، ومع ذلك فالرب تبارك وتعالى يحلم به، لا يأخذه على عجل، لا يتعجل ما أن يعصي الله تعالى حتى يأخذه لها، وإنما يحلم عليه. وهذا معنى اسمه تبارك وتعالى الحليم، يعني يحلم على عباده مما يصعد إليه منهم، يعني ينزل إليهم من الله تعالى ما نسمع منه من هذا الكلام من بره وكرمه وإحسانه وجوده وستره وغير ذلك، ينزل إليهم ويصعد إليه تبارك وتعالى ذنوبهم وخطيئاتهم وسيئاتهم ومعاصيهم، ومع ذلك هو يمهلهم ومع ذلك يحلم عليهم، لا يعاجلهم العقوبة، لا يعاجلهم الأخ، ولو شاء لأهلكهم ساعتها، يقول لهم افعلوا أو لا تفعلوا ثم يخالفونه، ويستطيع تبارك وتعالى أن يهلكهم فلا يهلكهم، ولو شاء لعجلهم العقوبة، ولكنه الحليم الذي لا يعجل فيحدث له ذلك، يحدث للإنسان معرفة ربه سبحانه وتعالى باسم الحليم، وأن يشاهد من ربه صفة الحلم، وأن يتعبد ربه بذلك، يتملق ربه تبارك وتعالى أن يحلم عليه، أن يتكرم إليه، أن يتفضل عليه. عندما يعرف حلم ربه تعالى فإن ذلك كما يقول الشيخ أنفع له وأولى له من ذكره جناياته وزنوبه. الرابعة معرفة العبد بكرم ربه تعالى في قبول العذر منه، يعني ربه تبارك وتعالى خلاه الذنب، خلاه المعصية، حتى يعرف أن ربه تبارك وتعالى كريم، فإنه سرعان ما تاب إليه واعتذر له قبل معذرته وقبل رجوعه إليه، ولو شاء لما قبل ذلك ولا عاقبه وكان. وهذا المعنى معرفة العبد بكرم ربه تعالى في أن يقبل العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدم من الاعتذار ذكرناها لزمان.